الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا العاشر في التعليق على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وأنا بين يدي نسخة الآن من صحيح البخاري. تكلمنا في لقائنا الماضي في الباب السادس عشر أو عن الباب السادس عشر، باب الحياء أو باب الحياء من الإيمان. الباب الذي يليه ليس له عنوان إلا صدر آية، ولهذا قال البخاري: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أورد البخاري هنا حديثا واحدا، حديث عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. البخاري هنا أورد الآية التي جاءت في سورة براءة، وربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة براءة على غير طريقة القرآن الكريم، بغير البسملة، بغير البسملة. حتى قيل إن براءة والأنفال سورة واحدة، وقيل أقوال أخرى. والعشر آيات الأولى من سورة براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها علي بن أبي طالب يقرأها على الناس في الحج، يوم الحج الأكبر في عرفة وفي منى، يقرأها عليهم وينادي في الناس: لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بعد اليوم بعد العام بالبيت عريان. هنا كانت بداية التطهير، تطهير البيت من رجس ونجس الشرك والمشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا في العام الثامن للهجرة، بعد أن عقد صلحا مع قريش في العام السادس في ذي القعدة، ثم نقضوا صلحهم هذا بعد الصلح، طبعا الرسول دخل عمل عمرة القضية، نقضوا صلحهم هذا بالاعتداء على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خداعة، فأزمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وبالفعل سار النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 وتمكن من فتح مكة بغير قتال يذكر. كان فيه مناوشات، لكن بغير قتال يذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على البلد الحرام وعلى حرمة البلد الحرام. بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ودانت له قبائل غطفان، هزم الله قبائل غطفان في حنين، وقعوا ما بين أسرى، وعادوا بعد ذلك إلى الرسول تائبين في قصة مشهورة. لم يبقى في جزيرة العرب من المشركين إلا ثقيف في الطائف حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يتمكن من فتحها فتركها وانصرف. وقد شاور بعض أصحابه فقال له أحدهم يعني فأر في جحر لا يضرك إن أقمت عليه أقمت وإن تركته لا يضرك. فرسول تركه وانصرف. في العام التاسع جاءت الوفود. جاءت وفود العرب أعلنوا الدخول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا لم يبقى أحد من العرب إلا وأعلن الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دانت جزيرة العرب بالإسلام. كان في مشركين لسه في مشركين وكانوا بيحجوا ويعتمروا نعم. فالرسول في هذه السنة أرسل أبا بكر الصديق أميرا على الحج. الرسول لم يحج حتى تطهر البيت تماما. لو قلنا في سنة 8 كسر الأصنام لكن فضل الكفار يطوفون بالبيت ويحجون ببدعهم وضلالهم وكفرهم وشركهم لا يمنعون. لما نزلت سورة براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كملحق. أبو بكر الصديق قال له أمير ولا تابع؟ قال بل تابع، أنا جئت في مهمة محددة، جئت لأعلن في الناس هذه الآيات، والآيات فيها براءة من الشرك، إعلان البراءة من الشرك والمشركين. لم يكون في جزيرة العرب مشرك، لا يقبل أن يدنس بيت الله بالشرك والمشركين بعد اليوم. والقرآن على عادته أعطى مهلة، أعطى مهلة لأصحاب العهود، عشان كده علي بن أبي طالب ينادي في الناس من كان له عهد فعهده إلى مدته. في ناس معهدين سنة سنتين عهدهم ماشي ساري لا نتعرض لهم، فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله مهلة 4 أشهر. بعد 4 أشهر نحن نعلن القتال على المشركين في جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وتحقق قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنزلت سورة براءة كما قلنا بغير البسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى الصنف الأول من المشركين أصحاب عهد لهم عهد، والصنف الثاني ليس لهم عهد ليس لهم مدة. فقال ربنا في الآية الثانية فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآيات وتتمت الآيات العشر طبعا من مطلع سورة البراءة تلاها علي بن أبي طالب على الناس في حجة أبي بكر الصديق، وكان الإعلان النهائي لا يحج بعد العام المشرك، لم يقبل لمشرك لكافر أن يأتي ليدمس بيت الله. واحد يقول لي يعني مش في حرية دينية ولا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، بس لا تأتي لتدمس بيت الله والله الذي يعلن هذا، هذا بيت، والعرب حتى مع شركهم يقرون أن هذا هو بيت الله ويقرون بربوبية الله عز وجل، لكنهم رفضوا أن يدينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به. فأدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. لا شك إن فإن تابوا وأقاموا الصلاة، عنوان الباب اللي قاله البخاري رحمه الله، وضحت هنا أنها في حق مين؟ في حق المشركين. وصار الكفار بالنسبة للمسلمين على أصناف، صنف ظلوا على كفرهم وشركهم، وهؤلاء هم الذين انذروا هذا الإنذار، وأنه لا عهد لأحد بعد إيه؟ بعد انقضاء عهد مدة عهده، ومن لا عهد له نعطيه فرصة 4 أشهر ليراجع نفسه. وصنف من أهل الكتاب، وهؤلاء جعل الله لهم غاية، إما أن يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يذعنوا بإعطاء الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد نزلت فيهم آية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصنف الثالث المنافقون، ودول فضلوا موجودين في وسط المسلمين، يقبل ظاهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لكن لا يبقى في جزيرة العرب مشرك، لا يطوف بالبيت مشرك، لا يدنس بيت الله مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآيات هنا عرفت باسم آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم، عرفت هذه الآية بآية إيه؟ بآية السيف. وفريق كبير من أهل العلم قالوا آية السيف نسخت كل الآيات التي فيها العفو والصفح عن المشركين، زي لكم دينكم ولي دين، زي لست عليهم بمسيطر، زي كل الآيات دي. قال فريق كبير من أهل العلم إن آية السيف نسخت هذا، فلم يعد مقبولا أن يدركوا على ما هم عليه، بل يقاتلوا فإما الإسلام وإما القتال. وفي فرق بين القتال وبين القتل، واحد يقول لك هتقتلوا الناس عشان يخشوا الإسلام، لا، مش قتل الناس، إعلان قتال، إقرار نظام دولي رسخه الله عز وجل في القرآن. الأمة المسلمة الفتية القوية أصبحت ترسخ هذا النظام الدولي الجديد، وبالفعل بناء على هذا النظام الدولي الجديد تقريبا دانت معظم الكرة الأرضية للإسلام وللمسلمين، إنما تحقق هذا في زمن النبوة، فقد تحقق في زمن الخلافة الراشدة ثم في خلافة بني أمية، فتحات لا حصر لها، فصار الإسلام من أقصى بلاد الصين وأفغانستان وروسيا وشرق بلاد روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا، ووصل إلى ركعة الأندلس غربا، بلاد العرب كلها وجزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام، دانت في الإسلام، الشمال الإفريقي كله دخل في الإسلام. المعمورة عموما التي كانت موجودة ومعروفة تقريبا كلها دانت للمسلمين، ومن بقي على قتال وعلى كفر كانت الدولة البيزنطية ودولة الروم. ودول الصراع كان المسلمون لهم اليد العليا، ثم لما ضعف المسلمون وفرطوا وضيعوا عادت الكلمة العليا أحيانا لهؤلاء وأحيانا لأولئك، ثم جاء التطار. فتاريخ المسلمين بيبين فرق بين العز والقوة والمنعة وبين الضعف. طبعا احنا اليوم في أشد حالات الضعف بالنسبة للأمة، لأن مصائر الأمة أو مصير الأمة كان بيد رجلين من المستعمرين، رجل من الإنجليز ورجل من الفرنسيين، قسموا هذه الرقعة، قسموا الدولة الخلافة العثمانية وما تحت عليها من بلاد قسمت وصارت وعرفت الدولة القومية بعد ذلك، وصار للغرب المنتصر في هذا التوقيت اليد الطولة واليد العليا إلى يوم يتدخلون ويسقطون أنظمة ويؤيدون أنظمة ويفعلون الكثير من الأفعال. فهذه الحالة التي نعيشها اليوم هي الحالة الراهنة، لا تطبق فيها هذه الآيات طبعا، لأن الآيات دي ارتبطت بالعز، عز الإسلام والمسلمين. الرسول بنى دولته وأقام هذه الأمة وبناها على يديه حتى دانت لها الدنيا، ثم حصل هذا والشيء الطبيعي بيحدث بسبب التفريط والتضييع الذي وقع في الأمة. الجهاد والقتال في سبيل الله تدرج في تشريعه، يعني في مكة قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كان يعتدى عليهم ولا يردون الاعتداء بمثله، يصبرون. ثم أمروا بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر فريق منهم إلى الحبشة ولم يرجع إلا بعد أن استقر النبي في المدينة بعد صلح الحديبية، رجعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هاجر إلى المدينة وأسس دولته من المهاجرين والأنصار، عاهد يهود المدينة ثم حاربهم لما نقضوا عهودهم. أنتوا عارفين الحق تسلسل الأحكام، أول ما جت الهجرة والرسول استقر في المدينة بدأ يؤمن المدينة، جاء الإذن بالقتال. المسألة مش مسألة مصالح ومفاسد بس، إن الرسول كنا ضعفا من نقتل لا نقاتل، أصبحت لنا قوة وشوكة فنبدأ نقاتل، لا، ده هذا كله مرتبط بإذن شرعي. ولهذا ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان الإذن بالقتال، وكان القتال هنا قتال من قاتلوهم وأخرجوهم، كان القتال منصب على قريش. ولهذا لما الرسول كان يطلع سرايا أو يرسل سرايا تعترض عير قريش، ما كانش شغل قطاع طريق، ده كان شغل مقاتلة وقتال وإعلان قتال، وانتوا تركتونا وأخذتوا أموالنا فإحنا بنتعرض لتجارتكم الآن، فإذا جئتمونا بجيش قاتلناكم. وبالفعل حدث هذا في بدر، ثم كان القتال في أحد، ثم كان في الخندق، حتى كان فتح مكة، ثم فتح خيبر، ثم دخول جزيرة العرب والناس كلها في ديننا. فبدأ الإذن بالقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكان القتال كما قلنا مصب على قريش ومن يريدون أن يتعرضوا للمدينة لدولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعض القبائل كان بتهم بهذا، يحاول تتحرك لغزو المدينة أو للسلب فيها، فكان الرسول يخرج بنفسه أو يرسل إليهم السرايا فيؤدبهم حتى استقر الأمر. الحالة الأخيرة بقى هي الحالة اللي جاءت بها سورة البراءة، آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وهنا فاقتلوا بمعنى قاتلوا، يعني قاتلوهم حتى يسلموا. أو يقتل. وقد اختلف أهل العلم هل يجوز أن تؤخذ الجزية من مشرك العرب على قولين، والراجح القول أنها لا تؤخذ منهم الجزية. في قول أنها تؤخذ منهم، الرسول أخذها من مجوس هجر، في قول عمر أخذها من مجوس هجر، في قول ثاني مشهور أيضا. لكن آية أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الذين هم صاغرون. برضو هنا نريد أن نشير إلى بعض الناس يقولون الجهاد في الإسلام، القتال في الإسلام قتال دفاعي فقط. لا، غير صحيح. القتال في الإسلام نوعين: قتال دفاعي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع احترام الشهر الحرام واحترام البلد الحرام. واحنا عارفين الآيات التي نزلت في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، ده قتال دفاعي. القتال بقى اللي هو اسمه جهاد الطلب، قتال هجومي. فالرسول كان يبدأ بمن له تحرش بالأمة بالمسلمين، يعني بدأ بقتال الروم في مؤتة ثم في تبوك قبل أن يقاتل الفرس، عند الفرس أكثر كفرا من الروم، الروم كانوا أهل كتاب. لكن لأن التحرش من الدولة الرومية والدولة الرسانية اللي كانت على حدودهم بالمسلمين والهجوم على حدود الدولة المسلمة حدث، فالرسول خرج لهم بنفسه في مؤتة في تبوك، وأخرج لهم سرية في مؤتة قبلها. وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الكتب إلى رؤساء أو ملوك العالم في هذا التوقيت العام التاسع، أرسل إلى كسرى، أرسل إلى قيصر، أرسل إلى المقوقس، أرسل إلى النجاشي. النجاشي الأول مات مسلما، النجاشي اللي بعده، النجاشي هنا لقب كان على دين قومه، فأرسل إلى الجميع. وكان من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الروم، إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى المقوقس عظيم القبط، إلى عظيم البحرين، وهكذا. كانت هذه رسائله، وكل رسالة مع رسول يحملها تتضمن إيه؟ أسلم تسلم. إذن الإسلام هنا أقر نظام عالمي وشرع فيه جهاد الطلب. طبعا أنت هتحرب العالم، هتحرب الدنيا، دي منوطة كما قلنا، كانت منوطة بالقدرة. هو الجهاد عموما منوط بالقدرة. يعني لما كانوا ضعف وعجز في مكة قيل لهم كفوا أيديكم، لما صار لهم بعض قوة بدأوا في قتال الدفع، لما صارت لهم قوة كبيرة وقوة عظمى بدأوا يقروا نظامهم العالم الجديد. احنا بنشوف أمريكا بتعمل الكلام ده في العالم دلوقتي كله، وباسم الديمقراطية، وباسم الرأسمالية، وباسم حقوق الإنسان، وتخش تحتل الدولة اللي هي عايزاها، وتسقط نظام وتحط نظام. المسلمون كانوا دولة عدل، مش دولة بغي ولا ظلم. كان قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لأنهم هم مبعوثين بهذه الكلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طب الحديث اللي هنا في الباب، حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث ده قلنا في حديث آخر أشهر منه، مشهور جدا، والبخاري أورده برضه بس غير هذا الموضع، ومسلم أورد الحديثين في موضع واحد في كتاب الإيمان، وهو حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حديث مختصرة ما فيش فيه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الكلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث استدل به أبو بكر الصديق على قتال المرتدين من العرب ممن منعوا الزكاة ولم يقولوا كلمة الكفر، لأن بعد ما استقر هذه الدينونة للمسلمين في حياة النبي، دام العرب كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، وكثير منهم ما كانش داخل عن قناعة ولا يقين ولا وبدأوا يحسوا ان النبوة ديت بتؤدي الى ملك، فبدأ بعض الاعراب يدعوا النبوة ويدعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وانا نبي، يقول هو نبي وانا نبي، او يقول هو اشركني معه في امره انا شريكه وبيأتيني الوحي. لقينا الاسود العنسي ادعى النبوة، لقينا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، لقينا سجاح ادعى النبوة. العرب تقريبا كلهم ارتدوا، لم يبقى على الاسلام الا مكة والمدينة وثقيف الطائف، ثلاث بؤر بس فضلت على الاسلام. وثقيف احد عقلائهم قال لهم يعني لا تكونوا اخر من امن واول من ارتد، ما ينفعش الكلام ده يا اخوان، فالناس ثبتوا. وكذلك مكة ثبتهم الله بأبي سفيان وبسهيل بن عمرو وسادتهم، وقالوا احنا قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا وطويلا، ثم أعز الله ونصر الله، أبعد أن دخلنا في دين نعود ونرتد إلى ما كنا فيه إلى عبادة الأوثان والأصنام، فثبتوا. لكن بقية العرب ارتدوا، فمن زاعم أنه يتبع نبي أو يتبع نبيا، ومن قائل يقول لا نحن ما زلنا نتبع الإسلام وندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، لكن الزكاة كانت حقا خاصا برسول الله، لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فدي كانت حاجة ربنا شرعها للرسول. بعد الرسول ما قبض ما فيش حد من حقه لنا هات أموالك، ما فيش حاجة اسمها زكاة. فأبو بكر أعلن هنا بمجرد ما تولى الخلافة، جهز جيش أسامة وأخرجه، قالوا له العرب ارتدت، إيه ده جيش أسامة ده كان طالع يقاتل الروم، اصبر العرب ارتدت، الجيش ده لو خرج من المدينة المدينة ممكن تهاجم. أبو بكر كان رجل شديد الاتباع لرسول الله، قال والله لا أحبس جيشا أرسله رسول الله أبدا، بقى الرسول يرسله ويقول في وصية موته أنفذوا بعث أثامة أو جيش أثامة، وأنا أقول له لا أعد حتى لو كانت الظروف إيه مش أعد. فخرج أسامة ورجع يعني مظفرا لم يلق كيدا، فكان دي بداية قوة. وكان العرب اللي بيفكروا في القتال بعضهم بيفكر في القتال والانقضاض على المدينة، قالوا لولا أن بهؤلاء قوة ما أخرجوا مثل هذا الجيش في الظروف دي، فقالوا ننتظر. شغل السياسة لعب في الدين، سياسة القبائل والعشائر، فقالوا ننتظر. وقبائل طبعا ارتدت تماما وتابعت الأنبياء الجدد، مسيلمة والأسود وسجاح وغيرهم، وقبائل قالوا لا ندفع الزكاة، احنا مسلمين مؤمنين موحدين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما فيش زكاة أبي بكر. حتى بعضهم قال شعرا قال أو يورثها بكرا إذا مات بعده، يعني هو وهي ميراث. طبعا أبو بكر مش هذا اسم بكر يعني، بس هو بيسخر هذا الشاعر، وأبو بكر هذا ليس اسمه إنما كنيته. عمر قال للرسول كيف تقاتل هؤلاء الناس وقد قالوا لا إله إلا الله ودانوا للإسلام؟ هي المشكلة بس مش عايزين يدفعوا الزكاة، عندهم شبهة، عندهم وجهة نظر. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. يقول عمر: فوالله ما أن رأيت رسول رأيت أبا بكر قد عزم على القتال حتى شرح الله صدره لرأيه. يعني بعد ما كنت بعرضه أصبحت متابعه بالشرح صدره. هنا القضية بقى، كان فين الحديث ده في التوقيت ده؟ لأن الحديث ده كان يحسم الجدل ويحسم النظرة. الحديث ده اللي جابه البخاري في كتاب الإيمان لو كان ظهر في مناظرة أبي بكر وعمر ما كانوش تجادلوا. كان أبو بكر قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلص. لكن الحديث خفي على أبي بكر وخفي على عمر، وخد بالك الحديث من رواية عبد الله بن عمر، حتى أن بعض العلماء قالوا الحديث ده لا يصح، لأنه مش معقول هذا حديث صحيح والأمة قاعدة تتناقش بين أكبر من فيها أبو بكر وعمر، طبعا في حضرة جمع كبير من الصحابة، الشورى كانت بتتم هكذا، خيرة الصحابة، ومحدش واخد باله من الرواية دي أو من الحديث ده. فالبعض ضاعف هذا الحديث، لأن ده الحديث في الصحيح والحديث صحيح. نعم إسناده غريب، هو حديث غريب، في بعض أفراده غريب وفي بعض أفراده عزيز، يعني روى الراوي عن راويين وفي راوي روى عن راوي واحد، لكن الغريب قد يكون صحيحا والعزيز قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. فالحديث صحيح لا يعني لا مطعن فيه، لكن خفي عليهم. نعم خفي عليهم، وده بيؤكد على حاجة مهمة جدا، ان الفاضل قد يخطئ عليه بعض السنة او شيء من السنة ويذكره بها من هو دونه في المكان والمنزل. فلو كان هذا الحديث ظهر في المناظرة ما كانش تمت المناظرة من اصل ولا اساس، وما كانش عمر ناقش ابو بكر وقال له: وتقاتل الناس وقد قالوا لا اله الا الله، ايه يعني ما دفعوش الزكاة، ده وجهة نظر او ده تأويل او. لكن ابو بكر عزم تماما وقال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب. شوف أنا شدة أبو بكر الرجل الرقيق، وعمر الرجل الشديد، هنا في رقة وهنا في لين وهنا في شدة وقوة وغلظة، بس غلظة في موضع الحق. ولهذا عمر اقتنع بهذا الكلام، ولما جاء هذا الحديث حسن المسألة. طب ايه علاقة الحديث ده بكتاب الإيمان؟ الحديث بيقول: فإن تابوا، يعني الآية، فإن تابوا يعني من الكفر والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الحديث يؤكد على أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان. حتى أن الإمام النووي استدل بهذا الحديث على أن مانع الزكاة يقتل، وتارك الصلاة يقتل. وقال غيره: وقد سوى الله الرسول في الحديث بين الزكاة والصلاة فكذلك الزكاة. وإحنا قلنا أن مانع الزكاة يختلف عن تارك الصلاة، لأن مانع الزكاة ممكن تأخذ منه غصب عنه، تأخذ منه بقوة السلطة، لكن يصلي ازاي بقوة السلطة؟ لازم يقبل الصلاة. لكن الحديث هنا مش في التسوية بين الزكاة والصلاة، لأن احنا قلنا ان اكثر علماء الحديث من السلف فمن بعدهم كانوا يكفرون من ترك الصلاة، والمتأخرون منهم قالوا من تركها يعني مستحيل ان يتركها، لكن الاوائل كانوا لا يفرقون هذا التفريق، يقول مجرد الترك كفر. طب الزكاة يقولوا لا الزكاة مختلفة، واحنا قلنا الكلام ده في درس سابق، البعض سوى بين الصلاة والزكاة في المسألة والبعض فرق، واحنا قلنا ان في حديث في عقاب مانع الزكاة في المشهد في الموقف العظيم لما تأتي الإبل بأخفافها والبقر بقرونها، البقر والجوز بقرونها، وكذلك الأغنام تطأه وتنطحه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة أنه قد يمنع الزكاة ويعذب في المشهد العظيم يوم القيامة ثم يذهب إلى الجنة. إذن هو ليس بإيه؟ ليس بكافر. لكن في ترك الصلاة قالوا تركها كفر. المتأخرون أو فريق يعني غير علماء الحديث وأهل السنة قالوا لا، ترك الصلاة كترك الزكاة لا يكفر إلا من استحل أو من جحد، ولا يقاتل إلا من امتنع، لأن الأحاديث جاءت في قتال مين؟ الممتنعين، مش بس الممتنعين بس، يعني واحد قال مش هدفع الزكاة نعمل فيه، نقول له أنا خدها منا غصب عنك زي الضرايب كده، ونعرضه لعقوبات قانونية زي ما بيحصل في الدولة الحديثة. طبعا الزكاة هي الأصل والأساس، فتأخذ منه عنوة، والرسول جعل عليها عقوبة في حديث كان في إسناده شيء، حديث بهز بن حكيم قال فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لو امتنع عن الزكاة هناخد منه الزكاة وهناخد نص المال مصبرا عزمة من عزمات ربنا. حديث بهز بن حكيم في إسناده شيء، البعض حسنه والبعض ضعف، عشان كده المذاهب الفقهية اختلفت في المسألة دي. لكن كما قلنا الصلاة لن يصلي إلا إذا رضي بالصلاة، عشان كده العلماء قالوا يحبس حتى يصلي، اللي كان لو كان فرض يعني يحبس حتى يصلي ويعرض عليه كل يوم صلي كل فريضة كل معاد أذان يلا صلي، يقول لا مش هصلي يلا صلي. طب يقتل؟ البعض قال بعد ثلاث يقتل، يقتل مرتدا، والبعض قال لا لا يقتل ويظل هكذا يعرض عليه. ده كلام السلف، كلام الفقهاء الأئمة الكبار الأئمة الأربعة، ولهذا أحمد كان يرى قتله بعد الاستتابة، ثلاث أيام بنستتيب وثلاث أيام في خمس صلوات، يعني 15 مرة بنعد عليه الصلاة وهو مصر إنه ما يصليش. طبعا إحنا بقينا في زمان الناس ما بتصليش وبتتباهى إنها ما بتصليش، ما بقتش المسألة دي من مسائل السلطة ولا الأمور التي يسعى ولي الأمر في إقامتها أو استتبابها، حرية شخصية غالب القول لا إكراه، حتى صار لا إكراه يعني ينطبق على الصلاة، لا إكراه في الدين صار ينطبق على الصلاة، ويطلع لك على الفيسبوك ويقول لك أخي أنت مالك، أنت اللي حاسبه، ربنا اللي حاسبه، أنا مش حاسبه، أنا فرض مش حاسبه، لكن أنا أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن لو السلطة تعمل بهذه الأحكام لحسبته وواجب عليها ذلك، لأن يا أخواننا حاجة مهمة جدا أن السلطة في المجتمع المسلم من أهم واجباتها، بس مش إقامة العدل بين الناس يعني واجبات السلطة الحديثة، لا الواجبات القديمة كان أهم الواجبات القديمة إقامة الدين وحراسة الأمة به، ولهذا لما عرفوا الخلافة بأنها إيه خلافة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وحراسة الأمة به أو سياسة الأمة به، كل الكتب القديمة التي عرفت الخلافة عرفتها قريبا من هذا المصطلح أو هذا المعنى، فدي وظائف شرعية لولاة الأمر، لا يحل لأحد أن يقوم بهذه الوظائف بدون سلطة بدون سلطان، لأن السلطان هنا أساس. لكن يؤمر السلطان بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتقال له احنا عايزين نقيم حدود الله وعايزين نفعل كذا وعايزين نفعل كذا، ويناقش في تعللات ويناقش طب انت تقدر ولا لا تقدر، الظروف تقدر ولا تقدر، ان كثير منهم بيتعلل الظروف العالميه، نقول حاله الضعف اللي احنا بنعيشها وحاله التسلط المستعمر الكافر، شوف احنا مكسوفين نتكلم في الجهاد ومش عارف ايه، وهم غلبونا وبيتسلطوا علينا النهارده، بيتسلطوا علينا في الداخل، يقول لك القانون ده ما ينفعش والكلام ده ما تعملوش والكلام ده اعمله، حتى بعد ما خرجوا من بلادنا وتيجي تقول لي جهاد الطلب، احنا من يوم ما سيبنا جهاد الطلب واحنا ذلينا، الامه ذلت، ما هو الرسول توعد بهذا حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله، هتترك الجهاد في سبيل الله الأمة هتسلط عليها عدوها، وده اللي حصل وده اللي احنا عايشينه النهاردة، بنطمع ان هيجي اليوم نعاود هذا شهدناه او لم نشهده هنعاوده مع الامام المهدي محمد بن عبد الله من ولد الحسن، هنعاوده مع المسيح عيسى بن مريم. دي من امور الايمان اللي احنا بنؤمن بيها. الجماعه اللي عايشين حياه العلمانيه بينكروا الكلام ده من الدين يا اخوان، ده اللي عليه قران وسنه، يعني حتى على اقل تقدير مع المسيح عيسى بن مريم لما يقتل المسيح الدجال. هو المسيح الدجال ده ايه؟ مش نظام عالمي كافر؟ والمسيح عيسى بن مريم نظام عالمي مؤمن، والغالبة تكون للمؤمنين، وينتصر المؤمنون مع المسيح، ويبارك الله في خيرات الأرض، ثم يرسل الله ريحا فتأخذ أرواح المؤمنين وتبقى حثالة الناس من الكفر والمشركين لا يدون ما شرع ولا دين ولا حتى تقوم عليهم الساعة. هذه الأمور التي نؤمن بها، أمور الغيب التي نؤمن بها. وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من تفصيلاتها، فنحن ننتظرها. هيبقى في جهاد؟ هيبقى في جهاد، ولن تقوم الساعة حتى تقاتل أمتي اليهود، حتى يقال يا مسلم هذا، يقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. خد بالك، فاقتله مبنية على قتاله، مش ندور على اليهود نقتله، وإنها مبنية على إحنا نقاتلهم، هم يقاتلوننا ونحن نقاتلهم. فإذا اختبأ يقال هذا يهود، وطبعا يبقى الحكم هنا حتى يعطوا الجزية، يعني إذا قبل وأعطى الجزية ودان خلاص يقبل. إذا الإسلام أقر النظام، هو اللي فرض، فرض نظام عالمي، فرض نظام دولي. وحتى هذه اللحظة يا أخوانا نظام الإسلام بيحكم على الكفرة، والله حتى هذه اللحظة. يعني إيه؟ يعني لما تيجي واحدة مسلمة تقول هتجوز واحد نصراني ولا يهودي ولا لا دين لا، نقول لها لا يجوز. طب ده في أوروبا يجوز وعند أمريكا يجوز، نقول لها الإسلام بيقول حرام. هتعمل كده بقى خرجت من الملة. يبقى الإسلام حكم ولا ما حكمش؟ حكم، حكم على الرجل الكافر والمرأة المسلمة، وفي نفس الوقت قال الرجل المسلم يتزوج الكتابية. حتى بعضهم النهارده يقول هو اشمعنى كده؟ ده حكم الله، حكم الله، عشان تعرفوا الإسلام حاكم حتى واحنا ضعاف، حتى واحنا ضعاف حاكم. الإسلام قال لنا لا تقيم بين ظهراني المشركين، لا تتراءى، لا يحل للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهم. طب اللي بيقيم هناك ولا يعتد بهذا الحكم عاصي ويخشى عليه، يخشى عليه من الردة. فإن لم يرتد هو يقول لك أنا حافظ على ديني، يخشى على أبنائه من الردة. وكان شيخنا الشيخ صفوة نور الدين يقول ما فيش حفيد مسلم في بلاد الغرب، يعني اللي كان جده مسلم وراح هناك وعاش هناك حفيده كافر، حفيده على ملة تانية، اما يهودي او نصراني او لا ديني. انت تملك، انت عشت في نظامهم، فنظامهم بيحكم عليك. فعز الاسلام، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكان هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل وتدرجت نزلت بهذا التدريج من صبر وكف الأيدي مع التعرض للعقوبات والعذاب. الرسول نفسه كان يتعرض، خنقوه ووضعوا سر الجر على رأسه، ولما قتل أيضا تعرض في أحد كسر رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته وجحشت ساقه، فتعرض حتى في القتال، ثم نصره الله نصرا مؤزرا ودان الناس له، دان الناس لهذا الدين، دخلوا فيه به. والرسول قال لن يبقى بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إما تدخل وأنت مقتنع، وإما أنك تجري عليك أحكامه. وده حصل في الزمان الماضي في عز الإسلام، ونتوقع حدوثه إن شاء الله في آخر الزمان حينما يأذن الله عز وجل بهذا. طبعا هذه احكام صار كثير منا لا يعرفها، كثير منا يجهلها. انا كنت نفسي اتكلم عن الباب اللي بعده، احنا بنشاور على 5 دقائق، كان نفسي اتكلم عن باب من قال ان الايمان هو العمل. هنقوله بسرعه كده، باب من قال ان الايمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. عايز أقول البخاري هنا إن العمل إيمان، بس خد بالكم من دقة البخاري، لأن المسألة مش كلهم أجمعوا على كده، في ناس قالت كده وناس ما قالتش. فالبخاري قال إيه؟ باب من قال، يعني في ناس قالت وهو بيميل لهذا. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لأن البعض الآخر قال لا الإيمان مش هو العمل، لكن العمل من الإيمان. واخدين بالكم الفرق؟ لأن الإيمان، وده الراجح عندنا، أن الإيمان قول وعمل، ونعني بالقول الاعتقاد، وقول اللسان الشهادتين، والعمل العمل بالأركان. بل البعض قال هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ولزوم السنة. يعني اللي خرج في تشيع ولا خارجي ولا إيمانه في كلامه، في كلام في هذا الإيمان. بل الإيمان الكامل بيكون أيضا فيه لزوم السنة. باب من قال إن الإيمان هو العمل، استدل ب: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا المعتزلة قالوا بما كنتم تعملون، يعني العمل مقابل الجنة، ثمن للجنة. أهل السنة قالوا لا، الجنة ندخلها برحمة الله، لكن العمل سبب للجنة، يعني رحمة الله لا تصيب إلا العاملين. هنا لا تصيب إلا من؟ إلا من حرصوا عليها ووفقوا للعمل، والعمل من رحمة الله. يعني أنك توفق للعمل للجنة فهذا من رحمة الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم: عن قول لا إله إلا الله. فجعلوا قول لا إله إلا الله هو ما كانوا يعملون. وفي اللغة العربية احنا بنطلق القول على العمل ونطلق العمل على القول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث التيمم قال لعمار بن ياسر في أصح الروايات: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه. إنما كان يكفيك أن إيه؟ تقول ولا تعمل؟ يرفض تعمل، لكن هو عبر عن العمل بإيه؟ بالقول. وهنا: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالوا: عما كانوا يعملون لا إله إلا الله. فعبر بالعمل عن القول. ذكر حديث واحد، حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ وخذوا بالكم المعنى واضح، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. الإيمان اعتقاد سمى عمل، عشان كده يقول عمل القلب. عمل القلب من العقائد، وعمل القلب السلوكي زي إيه؟ زي الحب الله، وزي التوكل على الله، وزي اليقين، وزي الخوف من الله. دي أعمال، أعمال من أرقى الأعمال، لكنها مش عقائد، لكن هي مبنية على عقائد راسخة. لكن العقائد إيه؟ التوحيد، الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر، بأن كل شيء بقدر. هذه أمور إيمانية. إذا أي العمل أفضل يا رسول الله؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي، أو ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. والجهاد في سبيل الله أعم من القتال، عشان واحد يقول لي احنا حرمنا الجهاد. لا، الجهاد بيبدأ بجهاد النفس في طاعة الله، جهاد الشيطان في طاعة الله، جهاد الكفار والمنافقين بالقرآن، يعني بالحجة والبيان، ثم القتال في سبيل الله، القتال مع القدرة عليه. فإذا لم يستطع الجهاد باليد أو بالسيف لا يحرم الجنة. ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مسلم البخاري أورده في كتاب الصيام وأورده في كتاب آخر أعتقد كتاب الجهاد حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. ثم بيّن فضيلة الجهاد فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة يعني أفضل الجنة فوقه عرش الرحمن منه أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة. ومثل هذا حديث بني الإسلام على 5 لما قيل لعبد الله بن عمر روى الحديث يعني ان انت لا تقاتل لا تجاهد قال قد جاهدنا الكفار والمشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالكم هذا فقتال فتنه لان ابن عمر امتنع عن القتال في الفتنه وكان توقف الجهاد في زمن الفتنه ما فيش فتوحات ولا جهاد لكن في قتال بين المسلمين. فلما احتج عليه بانك يعني ما فيش قتال ما فيش جهاد ما بنجاهدش دلوقتي ذكر لهم حديث بني الاسلام على 5 قال الجهاد شيء طيب وكويس وحسن ومن العمل الحسن لكن هذه الأركان بني الإسلام على 5 فالجهاد من أفضل العمل اللي هو القتال في سبيل الله من أفضل العمل ولهذا وذروة سنام الإسلام القتال الجهاد في سبيل الله كما جاء في حديث معاذ. بأي العمل أفضل إيمان بالله وبرسوله أو رسوله ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله ثم ماذا قال حج مبرور والحج المبرور والحج المقبول هو الحج الذي روعي فيه بر الحج بر الحج. وخلاصة البر هنا أن يجمع الإنسان بين أمور العقيدة وأمور العمل وذروة أو لب البر هنا حسن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن القلوب. لعلنا نشرح حديث البر أو لعله سيأتي إن شاء الله فنتكلم عنه بشيء من التفصيل. نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.